اشتطول المدى
يا شباب الهدى اشتطول المدى
راشدا مرشدا للعلا مسعدا لا تخافوا الردى
يا شباب الهدى لا تخافوا الردى
يا شباب الهدى لا تخافوا الردى
يا شباب الهدى لا تخافوا الردى يا شباب الهدى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أخواني في الحضور في هذه الدورة كيف تصل إلى القمة، وأيضا حياكم الله أخواني المشاهدين في الاستفادة أيضا من هذه الدورة التي بإذن الله سبحانه وتعالى سنضع أهدافنا في هذه الدورة وسنصل بإذن الله سبحانه وتعالى إلى القمة. طبعا أخواني في الحلقة السابقة ذكرنا صفات الناجحين أو أبرز صفات الناجحين ووعدناكم بالإجابة على أسئلتكم. فهل من سؤال؟ أحد عنده سؤال؟ عد شيء من السؤال تفضل.
أستاذ صالح، هناك بعض الأهداف تكون مختلفة، يعني مثلا هدف مادي، هدف ديني، هدف، كيف نضع هدف يعني أسمى أو أعلى؟ يعني ممكن تختلط الأهداف، فكيف نفرق بين هدف وهدف حتى نصل إلى الهدف الأسمى يعني؟
جزاك الله خير. الواقع هو سؤال في محله. الإنسان لا يسعى إلى هدف واحد، لا شك لدينا هدف مادي في الحياة، ولدينا هدف مثلا اجتماعي للأسرة، ولدينا هدف ديني، ولدينا أهداف متعددة. فالإنسان لديه عدة أهداف وعدة قمم يريد الوصول إليها. المقصد كل قمة من هذه القمم اجعلها عليا، يعني ما نقصد أن كل شيء مثلا أنت لا تعمل إلا في توجه واحد، أنت ستعمل في عدة اتجاهات. أنت أب وأنت عابد لله عز وجل، وأنت موظف أو منتج أو صانع أو مهني أو دكتور أو مهندس أو كذا، أنت لك عدة أدوار في هذه الحياة. أنت مربي أيضا، أنت أخ، أنت ابن لوالديك، أنت زوج أو أنت زوجة أختي الكريمة كذلك. فكلنا سيعمل في عدة اتجاهات، لأن للإنسان أدوار متعددة في الحياة، يجب أن يشغل جميع هذه الأدوار، جميع هذه الأدوار، ويجب أن يتوجه في خط سيرة إلى جميع هذه الاتجاهات وجميع هذه الأهداف، لا يهمل شيء. لذلك على الإنسان إذا وضع خطته في الحياة أن يضع مثلا هدفي في كذا وهدفي كذا وهدفي كذا في المال، في التربية، في كذا في كذا، ودائما يتذكر جميع الأهداف، لكي، لأن للأسف، جزاك الله خير أخي الكريم، يعني لفت انتباهي إلى نقطة مهمة. للأسف البعض يتوجه إلى هدف واحد ويهمل البقية. البعض قد يصبح نجم لامع في العلم مثلا، أو في الطب، طبيب أو مهندس أو كذا، أو عالم أو تاجر الفلاني، لكن أين البقية؟ أين الأبناء؟ أين الزوجة؟ أين حق الوالدين؟ أين حق الأقارب؟ أين حق الجيران؟ أين حقك أنت ونفسك أنت؟ أين حق الله عز وجل؟ فلا بد أن نضع لأنفسنا أهداف متعددة، ولكن جميع هذه الأهداف يجب أن تخدم الهدف الأعلى وهو وجهتنا عند الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قال: وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، كل شيء للدار الآخرة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. ولا تنسى، يعني في الدنيا لك نصيب، لكن حتى النصيب الدنيوي اجعله تقوية إلى الدار الآخرة. فلذلك يجب أن نحافظ على جميع الاتجاهات حتى نصل إلى القمة العليا. جزاكم الله خير، وجزاك الله خير مخصوص للتذكير على هذا السؤال. إخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، لابد أنكم إن شاء الله تعالى أعددتم الأهداف وكتبتم هذه الأهداف وحددتموها، حتى سنصل بإذن الله، وبالذات في هذه الحلقة سنتعرف على استراتيجيات الناجحين. يا ترى فيما يفكر هؤلاء الناجحين؟ كيف نجحوا؟ كيف وصلوا؟ ماذا عملوا حتى ينجحون؟ لماذا فلان ينجح وفلان لا ينجح؟ لأن للناجحين استراتيجيات موجودة ومحددة. هذه الاستراتيجيات التي سار عليها الناجحين، وبفضل الله سبحانه وتعالى نحن نسير عليها أو سنسير عليها حتى نصل إلى أهدافنا المنشودة. أول استراتيجية للناجحين هو الرغبة في التغيير. الرغبة في التغيير، تجد أن الناجح لابد يريد أن يغير، يريد أن يفعل شيء، يريد أن يمتاز عن غيره. في الواقع إن كان طبيب مثلا، لا يريد أن يظل طبيب مثلا، خلاص طبيب أنا، يروح ويجي على عمله اليومي، يحمل السماعة والإبرة وكذا، إبرة فنتولين، إبرة مدري إيش، فهذا يصبح عادي مهمش مع الحياة. لكن لو مرت في الشارع على سبيل المثال تجد عدد كبير من اللافتات: دكتور فلان، دكتور فلان، دكتور فلان. لكن إذا سألت ذكروا لك الناس الطبيب الفلاني هو أفضل من غيره، إذا سألت ذكروا بأن المهندس الفلاني هو أفضل في التصميم من غيره، إذا سألت ذكروا بأن الفني الفلاني يعني الفلاني هو أفضل، المنتج الفلاني هو منتج الشركة الفلاني هو أفضل من غيره، الجوال الفلاني هو أفضل من غيره، السهم الفلاني هو أفضل من غيره. لكن المقصد لماذا هذا المنتج أو هذا الطبيب الأفضل؟ هناك فارق يا أخوان. في سؤال مهم لو وضعناه يعني ما نقول دستور، استراتيجية في تفكيرنا في حياتنا: ما هو الفرق الذي صنع الفرق؟ ما هو الفرق الذي صنع الفرق؟ لماذا هذا المنتج أفضل من هذا المنتج؟ الطعم، السعر، الجودة، المادة الموجودة فيه، الشركة، التسويق، لماذا؟ هناك فارق يا أخوان هو الذي صنع هذا الفرق. لماذا مثلا هذا الطبيب هو أفضل من غيره؟ لو سألت الطبيب هذا وهذا وعملت شيء من النمذجة بين الأول والثاني وجدت أن هذا الإنسان يفكر بطريقة، الكل طبيب مثل بعض، لكن في الناجح فيهم فعلا لديه طريقة يمتاز بها عن غيره. لذلك الصانع أو المهني الفني تجد لديه لمسة أو لمسات تختلف عن غيره، يحب أن يمتاز، فكلما وصل القوم إلى هذا المستوى امتاز بشيء جديد. حتى الشركات التجارية التي دائما تحدث وتطور وتغير هي التي تنمو، واللي مكانك سر مكانك سر ثم إلى الأسفل. فلذلك تجد هذه الميزة موجودة دائما في الناجحين، وهي ميزة الرغبة في التغيير المستمر. الناجح يتململ دائما، ليش ما أسوي، ليش ما أتطور، ليش ما أسوي كذا، ليش ما أسوي كذا، يا ترى إيش الجديد اللي ممكن أسويه، فدائما يحرص على التغيير المستمر في حياته. أقل شيء لو ما يعني ما وجد أي حاجة مثلا يغيرها في مكتبة أو في كذا، شال اللوحة اللي في اليمين حطها في الشمال، واللي في الشمال غيرها في اليمين. دائما يريد أن يرى أشياء جديدة ويريد أن يحدث من حياته. ثم الشيء الآخر اتخاذ الخطوات، يعني لا يحلم فقط، يتخذ الخطوة، يبدأ ينتقل، يبدأ يسير، يبدأ يفعل أي شيء ولو كان الشيء بسيط، يعمل أي شيء. إذا خطط لا يظل فقط في التخطيط والأحلام وأحلام اليقظة وأنا أسوي كذا وأنا أسوي كذا وأنا أفعل كذا، لا، بل يتخذ الخطوات. بعد أن يرسم الخطة يعرف كيف يتوجه، أين يسير، ما هي الخطوة التي سيخطوها، يبدأ يتخذ هذه الخطوة. البعض ولي صديق منهم يخطط مبدع جدا، على مدى 3 سنوات أو 4 سنوات يخطط لإقامة مشروع معين وهذا المشروع ناجح، لكن للأسف لم يبدأ الخطوة الأولى، لم يبدأ الخطوة الأولى. فإذا ما بدأ الخطوة الأولى من سيعينه؟ بداية الخطوة الأولى يا إخوان تعطيك شيء من الحماس أكثر، هذه تسمى أيضا كقيادة مستقبلية. لنفترض مثلا أنك خلاص قررت، أنا ومثلا أنور أو أحد الأخوان الموجودين، أن ننشئ مدرسة على سبيل المثال، أو مصنع أو عمل تجاري. ما هي الخطوة الأولى مثلا؟ كتبنا الخطة كل شيء، أقل شيء مثلا أن نحتفل بهذا الهدف، نبدأ نحتفل مثلا، نجلس مع بعض وحفل شاي أو عشاء أو كذا، يشعرنا بأننا بدأنا فعلا. فالبداية الفعلية لا تتحقق بالإحلام ولكنها تبدأ بالخطوة. فتجد الناجحين من استراتيجياتهم أن يبدأ الخطوة الأولى، يبدأ الخطوة الأولى حتى يصل إلى ما يريد. الخطوة الأولى توصلك بإذن الله سبحانه وتعالى إلى ما تريد. ثم الثقة بالنفس، وهذا من جانب بناء الذات. أولا الثقة بالنفس، لابد أن تكون أنت لديك شيء من الثقة بالنفس. أنا أريد أن أفعل كذا، طيب هل أنت تثق في نفسك تستطيع أن تحقق هذا؟ قال نعم أستطيع أن أحقق هذا، أستطيع أن أفعل هذا، أقدر بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب ليش تقدر يا عزيزي؟ قال يا أخي لأن فلان ماني أقل منه، ماني أقل منه، فلان كان من لا شيء وإذا به كيف أصبح يشار إليه بالبنان، فلان أصبح يملك قوة، فلان أصبح يملك مال، فلان أصبح يستطيع أن يحقق ما يريد، فلان كذا، أنا ما أقتصر عنه بشيء. إذا أنا اليوم ما عندي أي إمكانات مادية ففلان لم يكن لدي أي شيء مادي، إذا أنا غير متعلم فلان لم يكن متعلم، إذا كنت أنا بل يا أخوان بل من المعاقين الأبطال من صنعوا أمجاد مثل الشيخ أحمد ياسين وأمثاله الكثير الكثير الكثير، صنعوا الأمجاد وهم معاقين إعاقة كاملة، والحمد لله نحن نمتلك كل الوسائل بإذن الله سبحانه وتعالى، فمن الذي يعيننا؟ فتجد الثقة بالنفس، دائما تكون عندك ثقة بالنفس، عندك طموح دائما تبني. من أين تأتي الثقة بالنفس؟ يمكن واحد يجي يقول من أين تأتي هذه الثقة بالنفس؟ يا عزيزي تأتي الثقة بالنفس إذا نظرت إلى الماضي ورأيت النجاحات ثم عظمت هذه النجاحات ثم رجعت هذه النجاحات، كيف أنا نجحت؟ كيف حققت هذا الهدف؟ كيف صنعت هذا الهدف؟ افتخر بنجاحاتك بينك وبين نفسك، أعطي نفسك شيء من الإيجابية دائما، أنا نجحت في كذا، حققت كذا، دخلت في التحدي الفلاني وكسبته، أي شيء تذكر النجاحات، هنا تبني نفسك، هنا تبني نفسك وتبني ثقتك بنفسك يوم عن يوم. لكن المشكلة أحيانا، المشكلة أن البعض مثلا ينظر إلى الماضي ويشوف الفشل ويشوف الأخطاء يعني النكبات اللي حصلت ويتذكر ويندم ويتألم ويتحسر ويعاتب نفسه ويجلد ذاته، من أين ستأتي الثقة إذن؟ هنا كل ما يخطو خطوة يبدأ هنا شيء داخلي يقول لا انتبه، ترى كنت خسرت في كذا، كل ما بدأ يتقدم جاء صوت داخلي يقول لا انتبه، ترى حصلت لك نكبة قبل كذا، كل ما بدأ يتذكر كل شيء سلبي في حياته، لذلك سيفقد ثقة هذا الإنسان بنفسه بشكل قوي جدا. فإذا أردت أن تبني الثقة بالنفس تذكر النجاحات. قد يسأل سائل، والبعض يمكن بدأ في عيونه السؤال هذا، طيب أنا قد أكون فشلت وهذه ذكرى موجودة، أقول نعم، ولكن هذه الذكرى الموجودة خذ منها عظة ودراسة، لماذا أنا فشلت؟ لماذا حصل هذا الخطأ؟ ما هو الفارق الذي أوقعني في هذا الخطأ؟ ما هو الفارق الذي صنع الفرق؟ لكن للأسفل للأسف حصل كذا، لماذا أنا خسرت في الشيء هذا؟ بسبب الأمر الفلاني، بسبب الشيء الفلاني، بسبب الخطأ الفلاني. فادرس هذه الأخطاء وسجلها، سجلها، حصل كذا حصل كذا حصل كذا، حصلت يعني خسارة بسبب كذا، حلل، لا تعود إلى الماضي فقط تعذب نفسك وتجلد ذاتك، لا، عد إلى الماضي لتأخذ العظة، لتأخذ الدرس، لتستفيد من الأخطاء الماضي ثم تنقلها أو تصححها فتنتقل إلى المستقبل بشكل قوي وشكل إيجابي. هنا تبني ثقتك بنفسك أكثر. تجاربك دائما، التجارب الناجحة كررها. أعرف أحد يعني أحد الأطباء جراح ماهر، مرة زرته في يعني في عيادته وقد يعني عمل عملية لأحد أبنائي بعد 10 سنوات، رأى هذه العملية فقال يا سلام يا فلان، على نفسه يذكر نفسه، نعم يا سلام يا فلان. فأنا من باب الدعابة مع هذا الرجل، طبعا هو ناسيني بس أنا أذكره، رجل يعني وقور وكبير في السن، قلت له معلش يا دكتور فلان، ترى اللي سوى العملية دي غيرك، شخص آخر. قال أبدا، العملية دي ما يسويها إلا فلان، والله أعجبني هذا الرجل تقديره لذاته. هو ما تكلم كغرور، يمكن البعض يقول هذا غرور، ما تحدث كغرور، هو يبني ذاته وأن كان كبير في السن لكن يبني ذاته، يفتخر بإنجازاته، أنا فعلت كذا. أبدا العملية دي قال ما يسويها إلا الدكتور فلان، قلت والله ونعم فيك، فعلا أنت اللي سويت هذا العملية. يبني ذاته. لماذا نحن لا نبني ذواتنا؟ نتذكر الإيجابيات ونترك عنا السلبيات، فإذا تذكرنا شيء من الماضي نأخذ الأسباب والدروس والعظة حتى ننتقل إلى المستقبل بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب إذن نكمل أخوان المشاهدين أخوات المشاهدات هذا البرنامج، ونتحدث الآن عن 3 استراتيجيات الأخرى. الاستراتيجية الرابعة وهي الألفة. الناجحين يا أخوان عندهم شيء من اللباقة والألفة مع المجتمع ومع الآخرين، يعني لو أصبح إنسان عالم فذ وماهر لا يجارى وفارس لا يشق له غبار على ما يقولون، لكن للأسف ما تبوز شبر، هل سيتصل بالآخرين؟ هل سينجح؟ أبدا للأسف. يعني لو جيت تسأله مثلا ولقيته نعم خير شو عندك، أعوذ بالله، اللهم حولنا ولا علينا، فتبتعد، لا لا أسأل غيره. إذا بدأت تتعامل معه كبيع وشراء، بدأت تسأل مثلا كم القطعة دي، قال 10 20، لا غيرك أكثر، لو بأغلى يشتريها ولا قابلك، هذا واقع. لو مثلا جيت عند طبيب على سبيل المثال، وأول ما جلست، وهم كثر للأسف، أول ما تسلم عليه السلام عليكم قالك نعم، ها خير وش عندك؟ طبعا مش في العيادات الخاصة، في العيادات الأهلية، أما الخاصة لا طبعا لهم أسلوب ثاني جميل. فسلمت عليه، نعم تعاني من إيش؟ قلت والله أعاني من كذا كذا، أنت تشرحه ويكتب لك العلاج. للأسف وين الألفة اللي بينك وبين الطبيب؟ وين الألفة اللي بينك وبين جارك على سبيل المثال؟ الناجح يجب أن يحقق الألفة مع الجميع، وأول الناس بهذه الألفة هم الأقارب، هم الأبناء. يا أخوان ترى البعض الألفة مقطوعة بينه وبين أبنائه، إذا انقطعت الصلات بينك وبين أبنائك بمن تتصل؟ هذا الطفل الصغير اللي ما وجد وسيلة للاتصال بالوالد أو بالوالدة يتصل بمن يا أخوان؟ يبحث في الشارع عن الناس، سيتصل بالآخرين لا شك، لكن للأسف الدليل سيدليه على أرض الخراب. لذلك حقق الألفة أولا في بيتك أنت، حقق الألفة في أبنائك، حقق الألفة في المحيط اللي أنت موجود فيه، حقق الألفة في العمل، حقق الألفة بالاتصال بالآخرين. تستطيع أن تتصل، تستطيع أن تريد يعني تحقق ما تريد. طبعا الألفة يا أخوان فن وصناعة، لم يعني كانت أحيانا أول قبل أن يعني يمن الله سبحانه وتعالى علينا ببعض العلوم، كانت بالنسبة لي أنا أتحدث عن نفسي طبعا، كنت أرى أن هذه الألفة مهارات هي طبيعية مكتسبة فقط في البعض، لا يستطيع البعض أن يحققها. هذا مجبول على العبوس، وهذا مجبول على الابتسامة، وهذا مجبول على التكشيرة، هذه خلقة صحيح يكتسبها الإنسان من البيئة أحيانا، وأحيانا صفات وراثية موجودة، لكن ما اكتشفناه هو أنني أستطيع أن أغير من طبعي إلى الأفضل طبعا، وأحسن من طريقتي إلى الأفضل. هذه هي السر بأني أستطيع أن أعدل من ذاتي فأحقق الألفة. كيف أحقق الألفة يا أخوان؟ المصافحة، الابتسامة صدقة، وهذه حث عليها الإسلام، وابتسامتك في وجه أخيك صدقة، فتصدق أول شيء على نفسك أنت بالأجر، وتصدق على أخيك أيضا بالابتسام. طبعا الوجه كم فيه؟ 80 عضلة. إذا أنت كنت من البارعين في التكشيرة فسبحان الله العظيم، تأكد أنك يعني بعد كم سنة سيصبح وجهك شيء من الخرائط العالمية المشهورة، تمتلك محيطات وبحار وخلجان فيها بسبب هذه التكشيرة اللي وضعها على وجهك. لكن تجد البعض يصل إلى السن 60 70 80 وما شاء الله وجهه مشدود. ليش؟ لأنه مبتسم. مرة قابلت شخص في زواج، واحد يبدو عليه الكهولة ويضحك ويمزح، واحد باين عليه الشيخوخة وجالس عبوس. توقعت أنا شخصيا حقيقة أن هذا الشيخ هو الأب والثاني هو الابن، فاتضح العكس، هذا الكهل كان يبتسم ويضحك كذا، وهذا أنا ما كنت أعرفه، بس يعني أحد زملائي قال له يا أبو فلان يعني ليش فلان كذا، قال يدور للهموم، وهو نازل في الشارع كل ما شاف مشكلة شالها على رأسه. صحيح، طب إذا كانت المشاكل أصلا يعني الشيء الموجود موجود، فليش أنت تعبس وتشال هموم الدنيا؟ لا بالعكس، حقق الألفة مع الآخرين، قدر الآخرين. من أجمل وسائل تحقيق الألفة هو تقدير الآخرين، احترام الآخرين. إذا نظرت للآخرين بتقدير نظرا لك الآخرين، أنت كمرآة حقيقة، أنت كمرآة تعكس صورتك، توجهاتك، نظرتك للآخرين تنعكس على وجهك، فبالتالي تنعكس هذه الصورة على محيا الشخص الآخر، فيرتاح لك، يبدأ يبتسم أيضا في وجهك فترتاح أنت. لكن التكشيرة تقابلها تكشيرة، العبوس يقابل عبوس، الغضب يقابلها غضب، فسبحان الله تجد نفسك مشحون بطاقات سلبية، والعياذ بالله تجد نفسك أقل شيء يثيرك وإحدث. المرأة مثلا في بيتها أحيانا تجدها مثلا، نحن في الواقع نعذرها لكثرة ضغوط المنزل والتربية الأطفال وكذا وأمور النظافة والطبيخ، فتجدها مضغوطة جدا، وما تدري المسكينة أنها لو ابتسمت أعانت نفسها، ثم أعانت مثلا زوجها أو أقاربها بأن يعينوها، لكن كل ما مثلا حتى شافوها مكشرة كذا بدأوا يا ساتر خليها في شغلها، ما أحد يقدر يساعدها. فلذلك أختي الكريمة اصنع الابتسامة دائما في المنزل مع الأبناء مع الزوج مع الأقارب، هذه الابتسامة تعين أيضا وتصنع الألفة مع الآخرين، هذه سبب يا أخوان من أسباب النجاح. أنت بنفسك أو أنت بنفسك يا أختي الكريمة، إذا واحد منكم راح يزور محل تجاري وبدأ يخاطب نفسه في أن يشتري هذه السلعة، بدأ يشعر بالميل نحو هذه السلعة ويتعامل مع هذا التاجر على سبيل المثال، أحيانا التاجر يبيع لك السلعة بدون أن تشعر، تشتريها وأنت فرحان. ليش؟ لأن هذا التاجر استطاع أن يصل إلى أعماقك ويقنعك. الآخر تجي أنت مقتنع بأنك تريد هذه السلعة، متحمس جدا، لكن هو بنفس التاجر يضع حوائج، كان يقول لك لا تأخذ هذه السلعة مني، يعاملك معاملة جافة. كم سعر آخر شيء تبيها ولا توكل على الله؟ طيب أخي لا تقول يتوكل على الله، قل هذا السعر المحدد عندنا في يعني في مؤسستنا أو في شركتنا، أنا لو ما اشتريتها الآن يمكن أعود لك مرة أخرى فأشتري غرض آخر. يعني ليست العلاقة بين التاجر وبين العميل هي سلعة واحدة، العلاقة علاقة سمعة. يمكن دخلنا في موضوعها شوي جد، لكن نعود إلى موضوع الألفة. أنا إذا اكتسبت الألفة مع شخص آخر أبني معه علاقة مستمرة، لكن إذا خسرت هذا الشخص ما صار بيني وبين اتصال، للأسف قطعت حبل ثم الحبل الآخر ثم الآخر ثم الآخر. والناس بطبيعتهم كل إنسان يؤثر على 20 أما إيجابا أو سلبا. يعني أنا مثلا لو تعاملت مثلا مع عبد المنعم وصار بيني وبين علاقة إيجابية في محل أو في صناعة أو في كطبيب أو مهندس أو عالم أو كذا، وجدت منه على ما يقول ريق حلو، فبالتالي هأثر على 20 آخرين وأقنعهم بأن هذا الإنسان هو أفضل من غيره. وإذا تعاملت مع هذا الإنسان وجدت منه أمور أخرى سلبية، هحاول أني أقنع أقل شيء 20 بأن يمتنعوا عن الوصول إلى هذا الإنسان أو هذه الشركة أو هذا التاجر. فتحقيق الألفة من أهم وسائل النجاح في الحياة. تفضل أحد عند السؤال، تفضل.
بالنسبة لتحقيق الألفة في الإناث أقل من الرجال، خاصة المرأة في بيتها وفي عمل مطبخها وتربية الأبناء كذا، تدمر بحكم أنها يمكن العاطفية تغلب على يعني أنها تفكر بعقلها أكثر. يعني ما نصيحتكم وتوجيهكم للمرأة بالذات في حيث حتى يكون في البيت نوع من العمل ونوع من الحركة وانسيابية ونوع من المتعة، حتى هي مع نفسها أصلا يعني تتحقق لهذا الأمر؟
طيب جزاك الله خير أخوي عبد المنعم، سألت سؤال يعني رائع جدا. هذا السؤال أجاب عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لسيدتنا فاطمة الزهراء رضوان الله عليها، لما شكت كثرة العمل في البيت والمتاعب وكذا والرحاء والطعام، فحثها الرسول صلى الله عليه وسلم على التسبيح، خير من خادم أو خادمة في البيت، لا تأشيرات ولا فيز ولا شغلات من هذه، تسبح فيعينها الله عز وجل. يا أخوان طبعا نحن أي شيء يأتي من قبل الله عز وجل أو يعني جاء عن يعني عن يعني عن رسول صلى الله عليه وسلم نأخذه بدون نقاش أبدا، لكن لو حللنا الأمر أيضا نفسيا بعقلنا القاصر في زمننا هذا يعني في القرن 14 نفسيا حسب العلوم الموجودة، ذكر الله وش يعطي يا أخوان؟ يعطي راحة نفسية وطمأنينة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أنا إذا اطمأنيت وكنت مرتاح نفسيا أقدر أن أصل إلى أي مكان أي وجه، بس إذا كنت مرهق نفسيا مجهد ما عندي تقبل للشيء تجدني أتحطم وما أستطيع أن أسوي شيء. الإنسان يا أخوان إذا حب شيء، إذا حب شيء، الجسد خادم للقلب، الجسد يخدم القلب. إذا عشقت شيء أو حبيت شيء أو نويت عمل شيء محبب إليك، تجد ترهق هذا الجسد وما تشعر بالتعب أبدا، سفر، مشي على الأقدام، مدري وين، تنقل من بلد إلى بلد، عمل شاق مرهق، لأنك أنت تعشق هذا الشيء، فلا تشعر بالتعب لأن القلب يعشق هذا الشيء، فتجد الجسد يخدم هذا القلب. لكن لو كنت لا تعشق هذا الأمر فبالتالي أي عمل وإن كان بسيط تشعر بالتعب، بالكسل، بالملل، بالضغط، عضلاتك تتوتر. ليش؟ لأن والله تعبان. طب يا أخي ما أرهق، شيء بسيط. واحد ثاني يعمل عمل مهني قوي جدا ومرتاح مبسوط، وانت جالس على مكتب وتعبان. أو كزوجة مثلا، ذكر الله سبحانه وتعالى يعمل شيء من الانسجام الروحي في النفس، هذا أول شيء، يعطي نشاط للبدن وهذا شيء آخر. ثم دائما هذه المرأة تتذكر الأجر اللي تحصل عليه من الله عز وجل، يعني حتى الصحابيات رضوان الله عليهم عندما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرجال يعني أكثر أجر يجاهدون وينفقون وكذا، ونحن فذكر أن يعني تبعلها لزوجها صدقة، الحج أيضا ذكرها، تربية أبنائها، كل هذه صدقات. كل إذا تذكرت المرأة هذه الأجور اللي تحصل عليها من الله عز وجل، وتذكرت أنها بدخولها الجنة ستصبح ملكة، ليست كالحور العين بل ملكة الحور العين برضاء زوجها عليها وبإحسان تربيتها لهذا الأطفال، بدأت تستشعر هذه المسؤولية استشعار رباني، تستشعر أنها ترضي الله عز وجل في مطبخها، ترضي الله عز وجل في تربية هذا الطفل، ترضي الله عز وجل في يعني في حسن تبعلها إلى زوجها، ترضي الله عز وجل يعني ببناء أسرة مسلمة قد تصنع طفل يصنع أمة. فإذا استشعرت هذا الشعور لن تتعب أبدا أبدا. طبعا الأم هي سعادة المنزل حقيقة. فإذا وجد الإنسان أن هذا الجانب للأسف أصبح يعني لا يقوم بهذا الدور، ضاعت الأسرة بشكل كامل. وإن كنا سنعلق أكثر على هذا الموضوع، لكن الأم هي من وجهة نظري لها دور هام جدا ومؤثر جدا، يجب إعدادها إعداد كامل. فالأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فالأم حقيقة يعني يجب العناية بها، يجب تثقيفها، تعليمها، إحساسها بأن هذا الشيء يعني صبرها على تربية أبنائها، صبرها على قد تغير من زوجها، حتى لو كان زوجها مثلا صاحب طباع سلبية أو صعب قد تغير منه، فتصنع جنة في هذا البيت وإن كان بيت متواضع، أو تحيل هذا المنزل إلى جحيم وإن كان هذا قصر مشيد والعياذ بالله. إرهاف الحواس يا أخوان، إرهاف الحواس ونعني به أن تنتبه إلى ما يدور حولك، تكون دقيق الملاحظة، دقيق الملاحظة لكل شيء، بالبصر، بالسمع، بالحركات، بكل شيء. فلان ماذا عمل؟ فلان ماذا صنع؟ فلان كيف تصرف؟ لابد أن تكون دقيق الملاحظة. يعني لا تمشي دائما كذا مع التيار، لابد أن تلاحظ فلان ليش نجح، فلان كيف صار، فلان فعل يعني هذا السبب لماذا، فلان كيف كلماته، نبراته، طريقته، أسلوب صناعته للشيء هذا، أسلوب تعامله مع الآخرين. لابد أن يكون عندك شيء من إرهاف الحواس، سمعا وبصرا وحاسة اللمس وحاسة. لابد أن تفرق حقيقة بين النجاح وبين غير ذلك بدقة الملاحظة لما يدور حولك. ثالث، وهو استشراف المستقبل، دراسة ما قد يحدث في المستقبل، دراسة علمية، ليس خيال ولا تكهن، دراسة علمية تستشير أهل العلم، ماذا تتوقع مثلا في مجال العمل، في مجال كذا، في مجال كذا، أنا أريد أن أحقق هدف معين، يا ترى هل هذا الهدف، هل هذه المهنة، هل هذه الصناعة ستفيدني في مستقبلي أم لا، هل البلد بحاجة إلى هذه المهنة أم لا، هل الأمة بحاجة إلى هذه الخدمة أم لا. كل هذه الأمور لابد أن تكون عندك شيء من الاطلاع عليها، لابد أن تخطط إلى المستقبل وتدرس المستقبل دراسة متأنية، دراسة دقيقة جدا. وسنأتي إن شاء الله تعالى خلال هذه البرامج إلى كيف أني أخطط لنفسي بتخطيط إيجابي فأصل إلى ما أريد. دراسة المستقبل دراسة يجب أن تكون دراسة متأنية، ترى الناجحين يعني كيف يفعلون فيها، تتلمس خطى الناجحين، تقرأ، تسأل، تستفسر، تعد نفسك لهذا المستقبل وما تتوقع باتجاه هذا المستقبل. طبعا إذا كنت صاحب نظرة إيجابية كما ذكرنا ستكون دراستك للمستقبل إيجابية، لكن للأسف لو قلنا صاحب نظرة سلبية ستكون الدراسة للمستقبل سلبية، بل قد لن ترى المستقبل أبدا. فكن صاحب نظرة إيجابية حتى ترى المستقبل، ترى ما يمكن أن تفعله في المستقبل، كيف أنا أخطط لنفسي، كيف أنجح، كيف فلان فعل، يا ترى بعد 10 سنوات البلد مقبلة على إيش بالضبط، الأمة مقبلة على إيش، التطور اللي حاصل، التطور العمراني، التطور الحضاري، التطور التقني، مثلا تقنية المعلومات الرهيبة اللي حصلت، ماذا يعني ما الذي سيحدث في المستقبل. لابد أن أدرس المستقبل. لكن شخص مثلا يدرس أي تخصص على سبيل المثال في جانب علمي في الجامعة مثلا بدون أن يدرس يعني هل البلد يعني البلد مستقبلا بحاجة لهذا التخصص أم لا، والبعض قد يوهم التخصص مهم ومطلوب ويمشي كما مشى القوم، وهذه مشكلة أيضا. فعندما يصل إلى المستقبل يجد أن المستقبل يرفضه، يقول ارجع من جديد، وابني نفسك من جديد. وكل هذه الأمور تعود في حول الهدف. تجد دائما الهدف أمام عينيه، يتحدث دائما على الهدف، ماذا سأفعل، ماذا يعني مستقبلي اتجاه هدفي، إرهاف حواسي مع هدفي، يتحدث في الهدف ليل نهار، يكلم الآخرين عن الهدف، يستشير الآخرين في هدفه، يحاول يحلم يعني بهذا الهدف دائما ليل نهار. فكل هذه الاستراتيجيات وهذه الخطوات تحوم حول تحقيق هذا الهدف المنشود. لذلك يا أخوان، نحن إذا عرفنا استراتيجيات الناجحين، علينا أن نعرف بأن الناجح دائما يسعى نحو هذا الهدف ويضع هذا الهدف نصب عينيه دائما وأبدا، يحلم، يتذكر، يسأل الآخرين، ويستعين بالله قبل كل شيء حتى يصل إلى ما يريد. أخوان المشاهدين، أخوات المشاهدات، من الآن أرجو الله سبحانه وتعالى أن تكونوا قد أعددتم أهدافكم قبل بداية هذه الحلقة، ومن لم يعد هذا الهدف عليه أن يعده من الآن، لأننا سننتقل إن شاء الله تعالى خلال الحلقات القادمة، وسنحدد الطرق والوسائل التي نصل بها بإذن الله إلى ما يريد. أيضا أنتم إخواني الحضور، أعدوا وراجعوا وأعدوا الأسئلة حتى بداية الحلقة القادمة إن شاء الله سبحانه وتعالى تبدأون تسألون ونجيبكم على ما سألتم عنه. إلى هذا نقف اليوم، والحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
يا شباب الهدى عشت طول المدى،
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 راشدا مرشدا للعلا مصعدا لا تخافوا الردى،
يا شباب الهدى لا تخافوا الردى،
يا شباب الهدى لا تخافوا الردى،
يا شباب الهدى لا تخافوا الردى،
يا شباب الهدى.